أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وعاشرها كونه مختارا، فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل وإجماعا في القابل. في هذا المطلب يتعرض الماتن إلى القيد الأخير في تعريف الزنا، وهو أن يكون الزنا عن اختيار، وأشار في ذلك إلى مطلبين. المطلب الأول الذي أشار إليه بأنه الإكراه تارة يكون في القابل في المرأة، وتارة الإكراه يكون في الفاعل وهو الزاني. فوقع الكلام أنه هل يتصور الإكراه في كلا القسمين أو لا. أما بالنسبة إلى القابل فلا إشكال ولا شبهة أنه يمكن تصوير الإكراه في القابل، فيمكن أن تكون المرأة مكرهة بلا إشكال، ودلت النصوص الخاصة أيضا على أن المكره أن المرأة تستكره على الزنا، ووردت روايات تدل على أنه إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا شيء عليها، لأن الأمر ليس بيدها، فلا إشكال أن المرأة تستكره على الزنا. إنما الكلام في ماذا؟ في الفاعل وهو الرجل. فهل يقبل الرجل الإكراه أو لا يقبل الإكراه على الزنا؟ هناك شبهة في المقام نسب إلى ابن زهرة في الغنية، وإن لم توجد هذه العبارة في كتابه لكن منسوبة إليه، أن ابن زهرة في الغنية يقول بأن الفاعل لا يمكن أن يفعل الزنا وهو مكرهون. شفتوا كلامه، يقول تارة نفترض بأن الفاعل يكره ونبحث هل أن الإكراه يوجب الحد أو لا يوجب الحد، فالزنا وقع عن إكراه، هذه حالة. وتارة نفترض أن الإكراه رافع للزنا، أصلا لا يتصور الجمع بين عنوان الإكراه وبين عنوان الزنا، فمتى ما فرضت إكراه فحينئذ لا يمكن أن يحصل الزنا، وإنما يحصل الزنا إذا ارتفع الإكراه. وحينئذ لا معنى أن تقول إذا زنا مكرها فهل يحد أو لا يحد، لأنه متى ما فرضته زانيا فهذا بالضرورة كاشف إني على أنه ليس بمكره. إذن يوجد عندنا بحثان، تفتين تارة نتكلم على أنه صدر زنا عن إكراه فنبحث هذا الزنا الصادر عن إكراه هل يترتب عليه الحد أو لا يترتب عليه الحد، وتارة ندعي أن هناك تنافي بين عنواني الزنا والإكراه، بحيث متى ما وجد الزنا كان كاشفا عن عدم الإكراه، ومتى ما وجد الإكراه كان كاشفا عن عدم حصول الزنا أصلا، لأنه حصل الزنا حصل الإيلاج حصل ماذا حصل التقاء الختانين، ثم نسأل أن هذا الالتقاء تارة يكون عن اختيار أو عن إكراه. ابن زهرة يدعي الأمر الثاني لا الأول. ابن زهرة في الغنية حسب ما نسب إليه يدعي بأنه العنوانان متضادان، فمتى ما وجد عنوان الإكراه فإن هذا بالضرورة لا يمكن أن يحصل زنا، فيستحيل حصول الزنا عن إكراه، فالمكره لا يزني، لا يستطيع أن يزني أصلا، حتى لو أراد أن يزني لا يستطيع أن يزني. والوجه في ذلك هو أن يقال هذا الذي يذكر بأنه الزنا متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة لكي يدخل الحشفة في ماذا في المرأة، لابد من انتشار العضو وانبعاث القوة، فالزنا يتوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة، وانتشار العضو وانبعاث القوة متوقف على عدم الخوف. فيكون الزنا متوقف على عدم الخوف، صحيح؟ وعدم الخوف متوقف على عدم الإكراه، فصار الزنا متوقف على عدم الإكراه، فيشترط في حصول الزنا عدم الإكراه، فصار هناك توقف بين الزنا وعدم الإكراه، فمتى ما أكره ارتفع المتوقف عليه فيرتفع المتوقف، فلا يمكن أن يتحقق زنا مع إكراه. واضح الدليل؟ إذن الزنا متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوى، وانتشار العضو وانبعاث القوى متوقف على عدم الخوف، وعدم الخوف متوقف على عدم الإكراه، إذن الزنا متوقف على عدم الإكراه، فلا يمكن أن يجتمع الزنا مع الإكراه. فمتى ما قلت مكره يعني ما في زنا، لأنه ما دام هو مكره إذن هو خائف، إذا كان خائف هذا الخوف يمنعه من انتشار العضو. وببركة هذا الدليل قال بأنه لا، متى ما أدخل الحشفة في ماذا في ذلك الموضع فإنه يكون زانيا، ولا يصدق لو قال أني مكره، لأن الدليل العقلي على خلاف ما يمكن تصديقه، نحن نريد أن نصدقه لكن ما نقدر نصدقه، لأن هذا يضاد المطلب العقلي الذي أشرنا إليه. وهذا الكلام من محل إشكال، حيث سجل عليه إشكالات عديدة من قبل الأعلام. الإشكال الأول ما ذكره صاحب الجواهر من أنه نمنع المقدمة الأولى، وهو أن الزنا متوقف على انتشار العضو وانبعاث القوة، هذه المقدمة نمنعها، لأن الزنا يكفي فيه دخول الحشفة في ذاك الموضع، ودخول الحشفة في ذاك الموضع ليس متوقفا على انتشار العضو وانبعاث القوى، إذ يمكن للحشفة أن تدخل حتى بدون انتشار العضو. فاستشكل صاحب الجواهر على المقدمة الأولى، لكن هذا الإشكال محل تأمل واضح. بأولا دعوى أن الحشفة تدخل بدون انتشار العضو إن آمن به فهو فرد نادر، وهذا خارج عن محل البحث، وليس كلام ابن زهرة في حالة الحالة النادرة أنه يدخل الحشفة بدون انتشار العضو وانبعاث القوى، كلامنا في الحالة المتعارفة أن الإدخال متوقف على انتشار العضو في هذه الحالة اللي هي المتعارفة، هل يمكن أن يتحقق زنا عن إكراه أو لم يتحقق زنا عن إكراه؟ فهذه الحالة التي ذكرها لو آمنا بها في حالة نادرة خارج عن محل البحث، ليس هي محل البحث. هذا إشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني الذي سجل على ابن زهرة بأنه نمنع المقدمة الثانية، وهو أن انتشار العضو وانبعاث القوى متوقف على عدم الخوف، والوجه في منع هذه المقدمة الثانية بأنه الخوف تارة يكون من الفعل، التفت، وتارة يكون الخوف من عدم الفعل. فنسألك يا ابن زهرة، ما هو مرادك أن الخوف يمنع من انتشار العضو وانبعاث القوى؟ أي خوف؟ المفروض الخوف من الفعل، إذا خاف الشخص من فعل فإن هذا الخوف يكون مانعا من انتشار العضو وانبعاث القوة، لأنه لا يجتمع الخوف مع ماذا؟ مع انتشار العضو. ليش؟ وش سبب يعني ذكر ذلك؟ وش الدليل على ذلك؟ قال يعني نسب إليه بأن الانتشار العضو متوقف على الميل، على الميل النفساني نحو الفعل، ومع وجود الخوف هذا الخوف طارد للميل، واضح؟ هذا الخوف طارد للميل، فحينئذ نقول بأن المقدمة الثانية التي تقول بالمضادة بين الخوف وبين انتشار الخوف من الفعل، وفي مقامنا أيس الخوف من الفعل، الخوف من عدم الفعل لا من الفعل، الذي يكره على الزنا يخاف من عدم الفعل، أنه لو لم يفعل لطار عليه الضرر المتوعد به، مو أنه لو فعل يحصل له الضرر. ففي مقامنا عكسوا المطلب العلام، ففي مقامنا الخوف من عدم فعل الزنا، والخوف من عدم فعل الزنا محفز لفعل الزنا. الواحد خايف من عدم الفعل يكون هذا محفز للفعل، لأنه لو لم يفعل لكان هذا موجبا لوقوعه في الضرر المتوعد به. إذن دعوى أن انتشار العض وماذا وانبعاث القوة متوقف على ماذا؟ متوقف على عدم الخوف، متوقف يعني لو آمنا بهذا متوقف على عدم الخوف من الفعل، مخدم الخوف من عدم الفعل. وفي مقامنا الزاني يخاف من عدم الفعل لأنه يخاف من الفعل، فيكون خوفه من عدم الفعل محفزا للفعل. واضح؟ هذا الإشكال الثاني وجوابه. الجواب الثالث وهو الأدق، وهو ما أشار إليه سيدنا الخوئي وغيره، بأنه ما معنى ما هو الإكراه الرافع للأثر؟ أما تقولون بأن عندنا شيء في شيء اسمه إكراه، وهذا الإكراه إذا حصل الفعل عن إكراه ارتفع الأثر فلا يترتب عليه أثر؟ فنسأل ما معنى الإكراه الرافع للأثر، ما هو حده؟ ذكروا في أكثر من مورد أن المراد من الإكراه الرافع للأثر هو لولا خوف الضرر المتوعد به لما أقدم على الفعل. فمتى ما كان الفعل صادرا من الفاعل من جهة الخوف، خوفه من الضرر المتوعد به، فيكون هذا الفعل إكراهيا. ولا يشترط في عنوان الإكراه ارتفاع الميل النفساني، لا يشترط في انطباق عنوان الإكراه ارتفاع الميل النفساني، بل نقول متى ما صدر منه الفعل من جهة خوفه من الضرر المتوعد به فيكون هذا فعلا مكرها. مثلا لو أكره شخص على شرب الخمر فقيل له إن لم تشرب الخمر نقتلك، فقام وحرك يديه وبكل ميل نفساني وبهجة نفسية شرب الخمر، استرجع معلوماته السابقة. واضح؟ فشربه بميل نفساني وبانبساط، هل يترتب عليه الأثر هذا فعل شرب الخمر؟ هل يحد أو لا يحد؟ هل فعل محرما أو لا؟ مع أنه صدر منه الفعل عن طريق ميل نفساني وبهجة. ذكروا في محله أن هذا الفعل فعل إكراهي، لأن متى ما صدر منه الفعل وكان هذا الفعل من خوف الضرار صار فعلا مكرًا، سواء حال صدور الفعل كان عنده ميل نفساني أو لم يكن عنده ميل نفساني. ولا يشترط إزالة ماذا؟ إزالة الميل النفساني، حالة كبيرة لا يحصلها إلى لو يعني شخص عالي في العرفان أو ما شاكل ذلك، أنه يصل إلى مرحلة أنه يزيل عنده الميل النفسي نحو المحرم، بحيث أنه لا يوجد عنده ميل إلى المحرم. هذه حالة رفيعة لا تطلب من ماذا؟ لا تطلب من الناس، إذ يكتفى في ارتفاع الحرمة أن المكلف لا يصدر منه الحرمة، لا يصدر منه الفعل الحرام، وإن كان عنده ميل للحرام لكن لخوف الله، لخوف المعاد، لخوف ما شاكل ذلك، ماذا؟ أنه لا يصدر منه الفعل. أما أنه يشترط أن لا يصدر منه الفعل بحيث لا يكون عنده ميل نفساني، هذا لا دليل عليه. وحينئذ نقول في مقامنا هذا الشخص الذي أكره وقيل له إن لم تفعل الفاحشة قتلناك، فصدر منه الفعل بميل نفساني، صار ميل لما صار ميل؟ صار ميل. وإذا صار ميل النفساني باعترافكم ينبعث القوة. فهذا الذي صدر منه الزنا بميل النفساني فإنه في النتيجة يرتفع عنه الأثر. لما يرتفع الأثر؟ يرتفع الأثر. ليش؟ لأنه متى ما صدر منه الفعل لخوف الضرر المتوعد به ارتفع عنه الأثر، سواء حال صدور فكان عنده ميل نفساني أو لا يكون عنده ميل نفساني. فيمكن أن يجتمع الميل النفساني مع الإكراه، صحيح؟ فمتى ما اجتمع الميل النفساني مع الإكراه فيكون هذا الميل النفساني موجودا، فإن كان موجودا صار هذا سبب لانبعاث القوة. إذن خلاصة المطلب بعبارة بسيطة أن الإكراه الرافع للأثار هو ماذا؟ هو أنه لولا الضرر المتوعد به لما صدر منه الفعل. لا علاقة له بأنه عند ميل نفساني أو ليس عنده ميل نفساني. إذن دعوة ابن زهرة ليس في محلها إشكالات، ولا في إشكالات أيضا أخرى على كلامه.
الآن الشخص الذي اعتاد على شرب الخمر،
نعم،
عنده عام، وأكره وصل أكرهه لو ما أكرهه شارب
لا نقول هذا الفعل لماذا صدر؟
وصل سوف يصدر.
لا نقول إذا كان الفعل صادرا منه بسبب رفع الضرر المتوعد به هذا يصير مكره. أما لا، لو كان الضرر المتوعد به لا أثر له لأنه فاعل فاعل، فحينئذ لا يكون هذا مكرها. يشترط في انطباق عنوان الإكراه، حتى لو كان متوعد، يشترط في انطباق عنوان الإكراه أن يكون صدور الفعل ناشئا من رفع الضرر المتوعد به، وإلا لو صدر منه الفعل ليس من وليس ولم يكن ناشئا من ذلك سواء كان موجود أو غير موجود الضرر، واضح؟ فحينئذ ماذا لا ينطبق عليه عنوان ماذا؟ عنوان الإكراه. يشترط في انطباق عنوان الإكراه صدور الفعل لرفع الضرر المتوعد به، بحيث لولا الضرر لما فعل، واضح؟ سيأتي الآن في المقام الثاني أنه ما هو ضابط الإكراه. إذن التفريق بين من؟ التفريق بين الفاعل والقابل بلا ماذا؟ بلا وجهين لا يصح. ولهذا ذهب الأعلام ماذا؟ إلى أنه لا إشكال ولا شبهة أنه يمكن أن يجتمع الزنا مع الإكراه. وحينئذ لو ماذا؟ وين تطر الثمرة؟ لو ماذا؟ لو ادعى أنه أكره على الزنا فإنه يصدق لا يصدق؟ يصدق على ابن زهرة لا يصدق. لو ألف مرة قال أنا أكرهت ما دام تحقق منك العلاج فإنه ماذا فعلك يكذب قولك. يقول ابن زهرة هذا الفعل كاشف إنين عن ماذا؟ عن عدم تحقق الإكراه. لكن الصحيح على خلاف ما نسب إليه، وإلا هو ما حتى في كتابه، يعني ما نقول من كتب الإعلام أنه منسوب لابن زهرة، في كتابه ما موجود في الغنية. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. المطلب الثاني، ما هو ضابط الإكراه؟ أشار في كتاب الطلاق إلى هذا المطلب، وإذا أردتم أن تعرفون هذا المطلب في كتب الإعلام فيذكر هذا المطلب في كتاب الطلاق. يعني لو تفتح كتاب مثلا أي حتى رسالة عملية الآن موجودة، ما شاء الله أحكام الإكراه من أول بحث الوضوء إلى آخر الفقه، إذا وين يبحثون الإكراه وضوابط الإكراه؟ في كتاب الطلاق. فمن يريد أن يعرف ضابطة الإكراه وتفاصيل الإكراه وتفريعات الإكراه تبحث في كتاب الطلاق بالتفصيل، وقد بحثناها في السنوات السابقة. وخلاصة المطلب أنه الإكراه يتوقف على ثلاث شروط. الشرط الأول أن يوجد متوعد بالضرر، فلا ينطبق عنوان الإكراه مع عدم وجود توعد بالضرر. الشرط الثاني أن يكون هذا التوعد صادرا من شخص قادر على فعل هذا الوعد أو التوعد، وإلا لو جاء شخص صغير وقال إن لم تشرب الخمس أقتلك وأنت تعلم بأنه لا يستطيع أن يصدر منه هذا الفعل، فإنه لا ينطبق عنوان الضرر. عم تصير خايف، تصير كلش خايف بعد، واضح؟ إذن يشترط في انطباق عنوان الإكراه أن الشخص الذي توعد مما يترقب منه حصول هذا الضرر المتوعد به. الأمر الثالث أن المتوعد توعد بشيء يوجب الضرر عليه أو على أحد متعلقيه كأهله كزوجته كابنه، وإلا لو توعد بشيء لا يوجب الضرر على المتوعد له، ما يوجب الضرر. فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يسمى هذا إكراه. وهذا يختلف باختلاف الناس. مثلا لو توعد شخص غني أنه إن لم يفعل ذلك يأخذ منه 10 دنانير، هل هذا ضرر؟ خليه يأخذ 10 دنانير ما يتضرر، هذه خزينة بحر كل ما شيل منها ما تنقص، واضح؟ لكن لو توعد فقيرا أن يزمن دينار مسكين فإن هذا ضرر، لأنه هذا يوجب الحرج عليه. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص. إذن لابد من وجود متوعد بالضرر مضنون الحصول. لا خب وقعوا في كتاب ما هو قصدك متعلقة؟ يقولون المتعلق هو شارك الشخص الذي إذا وقع الضرر عليه وقع الضرر على الشخص الآخر. فمن إذا الشخص آذى زوجته فهو حقيقة آذى من؟ آذى نفس الشخص. الذي يؤذي زوجة الشخص فهو يؤذي الشخص، لأن زوجة الشخص من أحد متعلقي الشخص. الذي يؤذي ولد الشخص فهو يؤذي الشخص. فالأولاد والعيال والزوجة كلها من متعلقات الشخص. فلو قال إذا لم تشرب الخمر قتلت زوجتك أو ماذا، أو قتلت ابنك أو ضربت ابنك أو ما شاكل ذلك، فإنه يكون هذا في الحقيقة ضرر راجع إليه. إذن يشترط في انطباق عنوان الإكراه هذا المعنى، هذه الأمور الثلاثة. في كتاب طلق تفصيلات ما شاء الله، يعني لو توعد الغير فقيل له إن لم تشرب الخمر ضربت جارك، هل يجوز له أن يشرب الخمر أو لا يجوز؟ هل يجوز أو لا يجوز؟ هنا ذكر بعض أكثرهم لا يجوز له أن يشرب الخمر، لأنه لا يجب أن الإنسان يدفع الضرر عن الغير، إنما يجب أن يدفع الضرر عن نفسه. أما أنه يرتكب الحرام لكي يرفع الضرر عن الغير، هذا ليس واجب. نعم، إلا إذا وصل إلى درجة بحيث أن الفعل لا يرضى الشرع بحسن، كقتل النفس المحترمة، بحيث قال لو لم تشرب الخمر قتلت النفس المحترمة. فذكروا أن حيث أن الشارع لا يرضى بحصول القتل النفس المحترمة في الخارج، ففي هذه الحالة يجوز له هو أن يرتكب الخمر، يشرب الخمر. إذن هذا تفصيلات، وهي إجمال ولا تفصيلات في كتاب الطلاق أنا الآن ذكرتها. خب، قال وعاشرها كونه مختارا. فلو أكره على الزنا لم يحد على أصح القولين في الفاعل في مقابل من؟ ابن زهراء. وإجماعا في القابل، لأنه لا إشكال الاتفاق أنه في القابل، بعد ما علاقة تشهر عضو ولا ويش ولا انبعاث القوة، واضح ما يحتاج هذا. ويتحقق هاي المطلب الأول، خلنا أنا شرحت مطلب، هاي مطلب سيذكره بعد ذلك، لكن إذا بعدين ذكرنا ما منعيده مرة ثانية، بيتكرر مرة بعد ذلك يمكن عقب درسين، فإحنا ما منعيده لأن شرحناه من باب الاختصار. قال ويتحقق الإكراه بماذا؟ بتوعد، واحد القادر، اثنين المظنون فعل ما توعد به، ثلاثة كل شرط عبارة واحدة مختصر. توعد لابد من التوعد من قادر، ماذا المظنون فعل ما توعد به لو لم يفعل بما يتضرر به في نفسه أو من يجري مجراه كما سبق تحقيقه في بابه طلاق فلاحظ. نعم متعلقه. نعم، يقول فهذه جملة قيود التعريف، ومع ذلك يقول شرحنا التعريف، أطول تعريف في كتاب المعدة، عشر قيود وصفحة ونص في بيانه. الآن يقع الكلام في وين؟ بحث لفظي مناقشة في التعريف، أن هذا التعريف الذي ذكره الماتن مع وجود هالعشرة قيود لكنه يرد عليه الإشكال، واضح؟ مطلب مو مطلب يعني مطلب بحث علمي، مطلب في التعريف. الآن نقرأ ونعلق، ما في شيء. قال الأول، يقول الإشكال الأول على التعريف أنه لو رجعنا إلى تعريف الشهيد الأول ماذا قال؟ إيلاج البالغ العاقل. قال هذا إيلاج، ما قال إيلاج الذكر، يعني الشخص الذكر. هاي الشهيد الثاني قال إيلاج إدخال الذكر، قلنا الذكر عن القضية، واضح؟ أشرنا في أول يوم. ففي تعريف الشهيد الأول قال إيلاج. خب هذا الإيلاج عنوان عام، يشمل من؟ يشمل الخنثى، ويشمل ماذا؟ يشمل الذكر ويشمل الذكر في مقابل أنثى، لأن الخنثى المشكل قد يوجد لها عضوان، عضو الذكر وعضو ماذا؟ وعضو الأنثى، فيمكن أن يوجد فيها القضية، فينطبق على الخنثى إيلاجه. يتحقق لما تحقق الإيلاج؟ تحقق الإيلاج. والحال أنه يشترط في انطباق عنوان الزنا أن يكون الفاعل ذكرا في مقابل أن يكون أنثى، لأن الخنثى لا يمكن أن يحاد. لماذا؟ لأنه لعل الذي أدخله وهو ماذا؟ وهو القضيب شيء زائد، لعله هو أنثى في الواقع، وهذا أمر زائد كالإصبع، وإن كان كالإصبع على صورة القضيب، واضح؟ وحينئذ إذا تحقق إيلاج القضيب من ماذا؟ من الخنثى، لا ينطبق عليه عنوان الزنا، لأنه يشترط في انطباق عنوان أن نحرز بأن الذي أدخل هو قضيب الذكاء، قضيب أصلي. أما القضيب غير الأصلي فلا ماذا؟ فلا يوجب عنوان الزنا. واضح؟ من بتايوان؟ واضح؟ خب واضح إشكال؟ فإذا الخنثى لا يحاد، لأنه ما أحرزنا بأنه ماذا؟ ما أحرزنا بأن الذي أدخله هو ماذا؟ هو ذكر. وش كيف الإشكال؟ يريد ما يريد على التعريف، خلنا نقرأ. يقول الأول أنه لم يقيد المولج بكونه ذكرا، فيدخل فيه في التعريف إيلاج الخنثى قدر الحشفة إلى آخر التعريف. يعني وش قال؟ إيلاج كذا كذا في فرج امرأة محرم، فيدخل في التعريف. يقول مع أن الزنا لا يتحقق فيه بذلك، في الخنثى بإلاج ماذا؟ بإلاج القضيب. لماذا؟ لأنه يشترط في أن يكون أصلي لاحتمال زيادته، ومتى ما وجد الاحتمال كان ذلك كافيا في ارتفاع عنوان الزنا، لأنه لا بد أن نحرز أن الذي أدخل هو ماذا؟ هو أصلي، لا بد إحراز. فعند الشك لا يتحقق عنوان الزنا، ما يحتاج الحدود تدرى بالشبهات، ما يحتاج إلى مطلب. لا نقول ما دام اشترط في انطباق عنوان إحراز أن الذي أدخل هو ماذا؟ أصلي، وهذا لا غير محرز، فلا ينطبق عنوان الزنا. يقول كما لا يتحقق به الغسل، في كتاب الطهارة ذكروا أن الخنثى إذا وطأ غلامان أو إذا وطأ امرأتان فإنه لا يجب عليه الغسل. ليش؟ لأنه لم يحرز أن الذي أدخله هو ماذا؟ هو أمرا أصليا، لعله زائر. وهناك تلازم، ليش قال الغسل؟ هناك تلازم بين عنوان الوط وعنوان الجنابة كما تقدم، بين عنوان الوط وعنوان الحد كما تقدم سابقا. فكما أنه لا يتحقق به الوط الموجب للغسل، كذلك لا يتحقق به الوط الموجب للحد لتلازمهما كما تقدم. فلا بد من التقييد بالذكر ليخرج الخنثى، يقول إيلاج الذكر. واضح؟ كيف في التعريف؟ إيش فرع التعريف؟ إيش فرع يقول التعريف يشمل التعريف، قال إيلاج، هذا الإيلاج يشمل كلا القسمين، ما قال إيلاج الذكاء شهيد له. لا بس ما يخرج بالتعريف، التعريف يشمل ما يشمله في الحق يخرج قطعا بالدليل، لكن في التعريف يشمل، التعريف يشمل إيلاج الخنثى فلا بد أن يخرج. لكن هذا الإشكال محل نظر وتأمل، يوجد قيد في التعريف يمكن إخراج الخنثى، وهو قوله البالغ العاقل، فإن قيد البالغ العاقل قد يدعى أنه ببركته تخرج الخنثى. وبيان ذلك أن الخنثى كما هو مقرر في محله أنه ليس جنسا ثالثا، فهو في الواقع ونفس الأمر لا يخلو إما أن يكون ذكر أو يكون أنثى، وهو الرأي التحقيقي وإن كان في خلاف أشار إليه الشيخ العظم في الرسائل. فالرأي المعروف أن الخنثى ليست صنفا ثالثا، الأحكام مخاطبة فيها الذكر والأنثى، الخنثى ماذا؟ ظاهرا صنف ثالث، لكن واقعا لا تخلو أن يكون ذكر أو أنثى. وحينئذ نقول بأنه يشترط في انطباق عنوان الزنا كما ذكر الشهيد الأول في التعريف أن نحرز أن يكون بالغا عاقلا، والبالغ والعاقل وصف للذكر والأنثى للذكر. فبقوله البالغ العاقل يخرج الخنثى، لأنه يشترط في انطباق عنوان الزنا إحراز القيود، ومن هذا أن يكون بالغا أن يكون عاقلا، والخنثى لا يحرزه أن يكون بالغا لعله بالغتان، لا يحرز أن يكون عاقلا لعله عاقلتان. فبقيد البالغ العاقل نخرج الخنثى، لأنه يشترط في انطباق عنوان الزنا إحراز أن يكون بالغا عاقلا، والخنثى لا يحرز انطباق عنوان البالغ العاقل لعله يكون بالغة عاقلتان. واضح؟ إذن هذا الإشكال محل تأمل. لا لا في في لا في البالغ العاقل بلوغ البلوغ والعقل البالغ والعاقل إذا أطلقت ورانه الذكر وشموله لغيره يحتاج إلى دليل. والشاهد على ذلك أن سيأتي إشكال من الشيء الثاني أن هذا التعريف ما يشمل زنا المرأة. ففهم البالغ العاقل يعني هذا إيلاج البالغ العاقل يعني الذكر مقابل الأنثى. واضح الأمر سهل الآن في تعريف هذا فقط يعني نقض إبرامات في التعريف. الثاني الإشكال الثاني قال أخذ في التعريف قيد أن يكون المولج بالغا عاقلا صحيح؟ فقال إيلاج البالغ العاقل. يقول هذا القيد الذي أخذ في التعريف مضر لأنه موجب لخروج فرد من أفراد الزنا عن التعريف، وهو تارة نتكلم عن زنا الفاعل زنا الرجل، وتارة نتكلم عن زنا المرأة، ولا تلازم بينهما كما سيأتي. قد يتحقق الزنا من طرف لا يتحقق من طرف آخر. فإن كنا نتكلم عن زنا الفاعل بل يشترط أن يكون بالغ عاقل، فالفاعل وهو الرجل يشترط أن يكون بالغا عاقلا لكي يتحقق منه الزنا الموجب للحد، وإلا لو كان صبي أو مجنون فلا يتحقق منه الزنا الموجب للحد. فيكون هذا القيد جيد على العين، قيد صحيح. إذن هذا القيد صحيح لو كنا نتكلم فقط وفقط عن زنا الفاعل، لكن لو كنا نتكلم عن زنا القابل زنا المرأة فإنه لا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج بالغا عاقلا. فلو فرضنا أن المرأة مكنت نفسها لمجنون أو لصبي فإنه بلحاظ المرأة التي مكنت نفسها للصبي والمجنون وكان المولج صبيا أو مجنونا ينطبق عنوان الزنا. فلا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج بالغا عاقلا، إنما هذا شرط راجع إلى زنا الفاعل. فيكون هذا التعريف موجبا لإخراج زنا المرأة الذي يكون المولج فيه صبيا أو مجنونا. والحال أن التعريف في الزنا الموجب للحد لا فرق بين زنا الرجل وزنا المرأة، فيكون هذا التعريف محل إشكال. واضح. ولهذا قال الثاني اعتبار بلوغ المولج وعقله إنما يتحقق في زنا الفاعل، وأما في زنا المرأة فلا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج شنو بالغا عاقلا، بل حتى لو كان مولج صبيا أو مجنونا فيتحقق ذلك. يقول فلا خصوصا العاقل. ليش خصوصا العاقل؟ لأن في كلام أنه المولج إذا كان صبي ماذا والمرأة مكنت نفسها من الصبي هل ينطبق عنوان الزنا أو لا ينطبق عنوان الزنا الموجب للحد، في كلام. أما بالنسبة إلى المجنون لم يذكر أحد من الفقهاء أنه يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج عاقل. أهم شيء في بعض مشكك في البلوغ، أما في العقل لم يشكك ولا دخل خصوصا في العقل. فلا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج عاقلا، وين وقع التشكيك في كون المولج صبيا، أما في العاقل فلم يقع التشكيك في ذلك. يقول ولهذا يجب على المرأة الحد بوطئهما لها المجنون أو الصبي. لماذا وجب عليها الحد؟ لأنها تحقق منها الزنا. وإن كان في وطئ الصبي يجب عليها الجلد خاصة، لكن حد لم حد. سيأتينا إن شاء الله أن الزنا ثمانة حدود فيه، مو بس حد واحد، ثمانية سيأتي لعله ثمانية حدود. واضح. تارة جلد، تارة رجل، تارة جلد 100 جلدة، تارة جلد 80 جلدة، وتارة كذا، تارة ما شاء الله أحكام، لعله ثمانية حدود. فلا يشترط في الزنا أن يكون ماذا؟ أن يكون لزمان يكون ماذا؟ لزمان يكون رجم. يكون في موارد الزنا عندنا جلد. فحينئذ سيأتينا إن شاء الله بأنه الشخص المرأة إذا مكنت نفسها إلى الصبي فإنها تجلد، لكن الجلد حد لم حد. حد. يقول وإن كان في وطء الصبي، يعني لو وطأها الصبي يجب عليها الجلد خاصة، لكنه حد في الجملة، إذ لا يشترط في الحد أن يكون ماذا؟ أن يكون رجما. واضح؟ فهو حد في الجملة. ليش قال حد في الجملة؟ شراء قال في الجملة، ليش عور رأسنا في الجملة دي؟ يخسر حبر شريف غالي كان الأول، حبر كان غالي. ليش قال في الجملة؟
لأنه لو بالجملة لنطبق عليه في المنى نطبق على حد الزنا، فلو كان مثلا
هو الجلد حد لو محاد حد. ليش في الجملة؟ ها قال الحد في الجملة لأن ليس كل أقسام الجلد حد، في بعض أقسام الجلد ليس بحد، فليس كل جلد حد، قد يكون جلد تعزير، حيث ذكرنا في أول يوم الفرق بين التعزير وبين الحد، فإن الحد عقوبة مقدرة، أما التعزير عقوبة غير مقدرة. وقد ذكرنا في بعض الموارد أنه من جامع زوجته في نهار شهر رمضان يجلد 25 صوت، هذا وش سموه؟ كان كما تقدم تعزير، وقلنا ليش سموه تعزير مع أنه هذا محدد وكذا، شرنا في أول يوم. فليس كل جلد هو حد، فالجلد حد في بعض موارده، ومن هذه المورد كما سأتي هذا المورد، ولهذا قال في الجملة. لكن الرجم حد بالجملة، ما عندي رجم ليس من أقسام الحد، تفتين؟ يعني ما عندي وحي يعزر بالرجم، إذن لو قال رج فهو أرفى الرجم حد بالجملة، لكن لو كان جلد فهو حد في الجملة. هذا حد سيأتي، لكن الجلد بما عنوان الجلد ليس دائما حد، هو حد في بعض المورد من موارد هذا المورد كما سيأتي، لأنه منصوص عليه، لأنه حد منصوص. هذا دليل سيأتي، مو في صبي الجلد. يقول شوف أبو، إن كان في وطء الصبي يجب عليها الجلد خاصة، لكنه يعني لكن الجلد حد في الجملة، مو الجلد الناشئ من وطء الصبي. لا نعم نعم، الجلد بالنسبة للمرأة الذي صدر منها ماذا الذي وطأها الصبي تجلد، والجلد حد في الجملة، بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم. واضح؟ الزاني والزانية فجلدوا كل واحدة منهما 80 جلدة، فالجلد المحدود ماذا؟ فالجلد المحدود نعم 100 جلدة، فالجلد فسفض فالحد ماذا المنصوص في القرآن الكريم ما هو أصلا في باب الزينة؟ هو والجلد. واضح؟ بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم. الثالث، اعتبار كون الموطوءة امرأة، هي أشرنا إليه، أشرنا إليه سابقا، شرحناه. ما قال البالغ العاقل في فرج امرأتين؟ قلنا قيد امرأة تعني ثمرأة، فيكون مخصوص بالبالغة، فلا يشمل المرأة الصبية، وصحيح؟ وحينئذ يرد إشكال، لأنه لا ينطبق في، لا يشترط في عنوان الزنا أن يكون الإدخال في فرج امرأة بالغة، بل يكفي الإدخال في فرج الصبي صبية، شرحنا سابقا. واضح؟ الآن قاعد يكرره، يعني هو ما شرحه، لهذا يعني شرحنا سابقا. يقول الثالث، اعتبار كون الموطوءة امرأتين، وهي كما عرفت مؤنث الرجل، وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها. متى ينطبق على المرأة أنها زانية؟ إذا كانت ماذا؟ إذا كانت امرأة بالغة. لو كانت صبية لا يسمى زانية، لكن فإذا هذا شرط في زنا من؟ في زنا القابل، لا في زنا الفاعل. أما في زنا الفاعل هل يشترط أن يكون الإدخال في فرج امرأة؟ لا، في زنا الفاعل لا يشترط أن يكون الإدخال في فرج امرأة، بل يشترط أن يكون الإدخال في فرج أنثى. واضح؟ يقول وأما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة. نعم، وإن كان يختلفون في تفاصيل الحد كما سيأتي، وإن لم يجب به الرجم لو كان محصنا. وش قصد لم يجب به الرجم؟ يعني لو فرضنا أن الفاعل إذا وطأ الكبيرة فيرجم إن كان محصنا، لكن لو وطأ الصغيرة هل يرجم؟ سيأتي أنه لا يرجم. البالغ إذا وطأ صبية وإن كان محصنا فإنه لا يرجم. فاختلاف التفاصيل هذا ما أثر على وجود الحد. يقول وإن لم يجب به، يعني بوطأ الصغيرة الرجم لو كان محصنا، بخلاف ما لو كان الموطوء كبيرة فإنه يجب الرجم. فإن ذلك اللي هو عدم ثبوت الرجم لا ينافي كونه زنا يجب الحد، واضح؟ فإن ذلك اللي هو عدم ثبوت الراجب لا ينافي كون الفعل زنا يوجب الحد كما ذكرنا سابقا. الرابع يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.